بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الأمور المهمة لطالب العلم الحفظ، وذلك الله جل وعلا قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالله جل وعلا وصف أهل العلم بهذا الوصف العظيم، بأن هذه الآيات التي أنزلها الله جل وعلا هي في صدورهم. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يحرص على ماذا؟ على حفظ القرآن، فكان يحرك عليه الصلاة والسلام لسانه لكي يحفظ. فقال الله جل وعلا ماذا له؟ قاله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه ماذا؟ في صدرك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذن طالب العلم إذا أراد أن ينال العلم فعليه أن يمسك بهذا الباب، وهو باب الحفظ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. لاحظ أن أداء هذه الأحاديث يؤديها كما سمعها، سمعها هكذا يؤديها كما سمعها. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العلم وبين فضله، ومن الأحاديث التي فيها بيان العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله من الهدى كمثل غيثا أصاب أرضا، فكان منها أرضا قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب. فهذه الأرض قبلت هذا الماء، أي هذا العلم، فحصل الانتفاع، انتفاع صاحب العلم بعلمه حفظا، وكذلك انتفع الناس بهذا العلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المثل الثاني، وهو مثل الحافظ، وكان منها أرضا أصابها الماء فأمسكت الماء فسقى الناس ورعوا، يعني إنما هو حفظ فقط، حفظ للعلم. الأرض الثالثة هي القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء وعشبا. الشاهد أن طالب العلم لا بد أن يكون عنده اهتمام بهذا الباب، هو باب الحفظ. وذلك كانوا يقولون: فاحفظ فكل حافظ إمام، فاحفظ فإن كل حافظ إمام. ويقولون أيضا: من حفظ الأصول حاز ماذا؟ حاز الوصول. بعضهم يقول الفنون، بعضهم يقول الفنون، لأن إذا حفظت ستنال ماذا؟ ستنال العلوم. إذن هذه المسألة، وهي لابد أن تكون نصب عيني طالب العلم. طبعاً ماذا يحفظ؟ قلنا فيما سبق أنه يبدأ بحفظ القرآن وحفظ السنة، لأن هذا هو الوحي، وهذا هو العلم الحقيقي. العلم الحقيقي هو قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هم ذوي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول ولا بين رأي فقيه. ليس العلم قال فلان وقال فلان وقال فلان، العلم هو قال الله قال رسوله. ولذلك لابد أن تحرص على أن تحفظ أن يكون عندك شيء من القرآن، وكذلك أن يكون عندك شيء من السنة. المشاكل التي يواجهها طلاب العلم في الحفظ أنهم لا يسيرون على منهجية واضحة في الحفظ. الحفظ أيها الإخوة أولا هبة من الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني هي دربة، يتدرب طالب العلم على الحفظ. فهذا العقل إذا حرصت على تمرينه وتدريبه على الحفظ فإنه سيحفظ، وإن أهملته فماذا؟ فسيهملك. كيف السبيل إلى تقوية الحفظ؟ تقوية الحفظ تكون بأمور كثيرة جدا، من أعظم السبل الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أنت قصدك من وراء هذا الحفظ ليس هو تحديث الناس أو الاستكثار أو مراءة الناس أو مجاراة أو مماراة السفهاء ومجاراة العلماء، لا، تقصدك من وراء ذلك أن تنتفع بكلام الله جل وعلا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه النية الطيبة هي من أعظم ما يعينك على الحفظ. الأمر الثاني ما يعينك على الحفظ اختيار الوقت المناسب، اختيار الوقت المناسب. طبعا ممكن منكم من قرأ في الكتب أن أفضل الأوقات ماذا؟ متى؟ الفجر. الفجر، وهذا الكلام صحيح لكن ليس صحيح الآن والله أعلم. الذي يظهر والله أعلم أنهم إنما نصوا على وقت الفجر. لماذا؟ لأن العادة في الأزمان السابقة تختلف عن العادة في هذه الأزمان. في السابق أصلا كان إذا غربت الشمس كل شيء مات في هذه الدنيا، ما ترى لا حركة ولا شيء، وتخذ الناس إلى ماذا؟ الناس تخذ إلى الراحة. فإذا جاء وقت الفجر وقت السحر واستيقظوا ماذا؟ عندهم قوة وعندهم نشاط. فذلك ماذا؟ أفضل وقت. فحن ننظر دائما ننظر إلى العلة ولا ننظر إلى الوقت أو المكان أو الزمان، ولكن ننظر إلى العلة. لماذا هم قرروا هذه المسألة؟ لأن في السابق هذا كان الوضع، الآن للأسف الشديد الأحوال تغيرت وتبدلت، الآن أكثر الناس على السهر. فكيف نضبط هذا وما قرره السلف؟ نقول لا شك أن وقت الفجر هو أفضل الأوقات. النبي صلى الله عليه أخبر بورك لأمتي في بكوريا، فهو وقت مبارك. ولكن ها هنا جانبان مهمان. الأول ما يتعلق بطالب العلم، عليه أن لا يسهر، عليه ماذا؟ أن لا يسهر. والأمر الثاني من أراد أن يحفظ فإنه يستغل وقت النشاط، يركز على ماذا؟ على وقت النشاط والصفاء، وعادة يكون بعد الاستيقاظ من النوم، عادة يكون بعد الاستيقاظ من النوم. لماذا؟ لأن الذهن صاف لم يكدره شيء، الذهن صافي لم يكدره شيء. أنت دائما أفضل وقت لممارسة الرياضة متى؟ بعد الفجر. لماذا بعد الفجر؟ لأن في هذا الوقت الآن ما تحرك الدخان في الشارع. من أن يتلوث الجو تصبح الرياضة غير نافعة، تصبح الرياضة غير نافعة، لأنه يستنشق الدخان بدل أن يستنشق هواء نقيا. فإذا مارس الرياضة في هذا الوقت وقت النشاط وكان الجو صافي فماذا؟ فينتفع. كذلك ماذا؟ كذلك الحفظ، إذا أتاه على ذهن صافي فإنه ينتفع بالحفظ. لكن كيف يحفظ وهو متعب؟ أنا لو أنا استيقظ بعد الفجر وهو أصلا سهر إلى الساعة الثانية أو الواحدة بالليل، والآن يعني 4:30 تقام الصلاة، فكل الوقت الذي ينامه مجرد يمكن 3 ساعات 4 ساعات. إذا استيقظ أصلا، إذا ذهب إلى المسجد عين مفتوحة وعين مغلقة أصلا، كيف سيحفظ من هذا حاله؟ إذن نقول أن الوقت المناسب للحفظ هو وقت الصفاء، فإذا أخذ المرء كفايته من النوم بعد ذلك يشرع فيه الحفظ. إذن اختيار الوقت المناسب وأفضل الأوقات قلنا وقت الصفاء. الأمر الثاني في وقت القوة والشدة. وقت القوة والشدة قد يكون عبر مراحل الإنسان، فالشباب قوته في الحفظ أقوى من غيره، وكذلك الصغير حفظه كذلك أقوى من غيره، وكذلك في يوم الإنسان نفسه فإنه يحرص على في الوقت الذي يكون فيه نشيطا أن يمارس الحفظ. كيف يحفظ؟ هذا أهم سؤال، كيف يحفظ؟ من أنفع الطرق للحفظ طريقتان. الطريقة الأولى كثرة الترداد، كثرة الترداد. إذا أردت أن تحفظ شيء كرره 50 مرة 100 مرة ستجد نفسك ماذا؟ ستجد نفسك قد حفظته. وهم يذكر في أخبار السلف أن أحد السلف كان يردد حديثا وكان بجنبه عجوز، فماذا قالت العجوز؟ قال له يكفيك قد حفظت الحديث. هي حفظت الحديث من كثر ما ردد، فأتاها بعد أسبوع قال تذكرين ذاك الحديث أعيديه؟ فما ذكرت، فقال أنا أحفظ لهذا اليوم، يعني أنا أحفظ لكي يثبت الحفظ. إذن لابد أن تكثر من الترداد. إذا ردت ردد 50 60 100 مرة ردد، ستجد نفسك ستحفظ، وفي كل مرة ستجد أن الحفظ مع مرور الوقت يقوى ويقوى، لكن إن أهملت سيضعف. الطريقة الثانية للحفظ استخدام القلم، استخدام القلم. ذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالقلم من أعظم الأسباب لماذا؟ للحفظ. فما حفظته اكتبه، فإن هذا يقوي الحفظ. وهناك طريقة مشهورة جدا في الحفظ وهي طريقة ماذا؟ الألواح، وهي طريقة غير مستخدمة عندنا هنا، وإنما هي مستخدمة في بلاد المغرب، في المغرب العربي، في الجزائر، في تونس، في ليبيا، في موريتانيا، في المغرب، هم يستخدمون في لأولادهم الحفظ في الألواح. يعني يعطي المعلم، يعطي الطالب يقول له أعد كذا، فيذهب ويكتب على اللوح ثم يمسح ثم يرجع مرة أخرى ويكتب على اللوح، وهذه من أنفع الطرق في الحفظ. إذن عندك طريقتان. الطريقة الأولى وهي الأهم، وهي كثرة الترداد. الله جل وعلا قال به لا تحرك به لسانك لتعجل به، فكثرة الترداد هي أفضل ما يعين على الحفظ. كذلك البعد عن الذنوب والمعاصي، كذلك ماذا؟ كذلك أيضا مما يعين على الحفظ. نرجع إلى درسنا في فتح رب البرية. نعم، أين وقفنا؟ الباب ماذا؟ الخامس عشر. أخذنا الخامس عشر ما أخذنا؟ طيب. قال الباب الخامس عشر في يدي الله عز وجل، يدي الله عز وجل. وهذا الباب ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كذلك ماذا؟ كذلك نص على هذا الباب في أصل رسالته ماذا؟ أصل رسالته الحموية. قال الشيخ حسام رحمه الله تعالى: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. يعني فيما سيأتي من الأبواب، باب في اليدين وفي عيني الله وفي اليدين وفي الكلام، كلام الله جل وعلا. قال: وذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته، مثل قوله: فإن سئلنا أتقولون لله يدان، قيل نقول ذلك، وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. ثم ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى النقل: وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويريد بها النعمة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهومها في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل البيان أن يقول القائل: فعلت كذا بيدي، ويعني بها النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى: بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا. قلنا أن هذا الكلام هو كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ينقله عن جمع من الأئمة، ونقل هذا الكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، نقله عن أبو الحسن، عن أبي الحسن الأشعري في كتابه الإبانة في أصول الديانة، الإبانة في أصول الديانة. فهذا الباب ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أصل رسالته الحموية. ونرجع إلى كلام الشيخ الثيمين رحمه الله تعالى، ومما تلاحظون من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ذكر منهج أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك عرج على من أول الصفات ورد عليهم. وأما الشيخ رحمه الله فسيأتي إلى هذه المسألة بنوع من التفصيل والتوضيح والبيان. فقال: الباب الخامس عشر في يدي الله عز وجل. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به. إذن هذه الصفة هي من صفات ماذا؟ من الصفات الذاتية. وماذا قلنا تعريف الصفات الذاتية؟ هي التي لا تنفك عن ذات الله جل وعلا. وقلنا أن منهج أهل السنة والجماعة يقوم على إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، مع البعد عن المحاذير، وهي ماذا؟ وهي التعطيل والتشبيه والتمثيل. التكييف والتعطيل وماذا؟ والتمثيل. فهذه هي المحاذير التي لا بد أن نحذرها في إثبات الصفات لله جل وعلا. وقلنا أن مفهوم أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفات لله جل وعلا أن لله جل وعلا في هذه الصفات ماذا؟ خصائص لا يشركه فيها أحد من الخلق. إذن هذا هو مقصود أهل السنة والجماعة من الإثبات، أنما عندما نثبت أن لله جل وعلا له في هذه الصفة ماذا؟ خصائص لا يشركه فيها أحد من الخلق. إذن الاشتراك الذي يكون في الاسم لا يلزم منه ماذا؟ التماثل في الحقيقة والكيفية. الاشتراك في الاسم ماذا؟ لا يلزم منه ماذا؟ اشتراك في الحقيقة والكيفية. فعندما نثبت الله جل وعلا اليد فلله جل وعلا في هذه اليد خصاص لا يشرك فيها أحد من الخلق، وخصائص اليد كثيرة جدا وهي مذكورة أصلا في النصوص، مذكورة في النصوص. من هذه النصوص: يد الله ملأى لا تغيضها نفق سحاء الليل والنهار. ومن خصائص هذه اليد أن الله جل وعلا أخبر: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن فهذه اليد التي نثبتها لله جل وعلا له فيها خصائص لا يشرك فيها أحد من الخلق. وقلنا أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الصفات توقيفية، توقيفية أي ماذا؟ أنها لا تثبت إلا بماذا؟ بالدليل. من أين؟ من كتاب السنة. الإجماع يصلح؟ الإجماع يصلح؟ لا، هذا الإجماع من حيث هو إجماع هو أقوى، ولكن لا يستدل بالإجماع على ماذا؟ على إثبات الصفات. واضح؟ لأن الإخبار عن الله جل وعلا هو وحي، والوحي طريقين فقط، إما قرآن وإما ماذا؟ وإما سنة. فعندما ينص العلماء على أن هذا توقيفي فيعنون به فقط جانبين: الكتاب والسنة فقط، الكتاب وماذا؟ السنة. الإجماع هو أقوى من حيث ماذا؟ أقوى من حيث الاستدلال، لكنه ليس الدليل على إثبات الصفات. لا تأتي لمسألة تقول دليلنا ها هنا الإجماع، لا، الدليل من الكتاب والسنة، الدليل من الكتاب والسنة. يعني كيف تثبت الصفات؟ تثبت الصفات بهذين الطريقين، بالكتاب والسنة. لا تثبته ماذا؟ بالإجماع. الإجماع على ما حصل ماذا؟ على الدليل الذي يكون الكتاب والسنة. لاحظ هنا ماذا؟ حتى الشيخ لو قرأتم عبارته هنا دقيقة، قال: وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، وقد دل على ثبوتهما ماذا؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة هم اللي دل. ثم بعد ذلك يقع الإجماع على ماذا؟ على النصوص. ماذا قال؟ وأجمع أهل السنة على كذا. فمن الأدلة أدلة الكتاب قول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أنا الشاهد في الآية بيدي، وما وجه الاستشهاد؟ أن الله جل وعلا أثبت لنفسه ماذا؟ اليدين. أثبت لنفسه ماذا؟ اليدين، أو أضاف اليد إلى نفسه، أو أضاف اليد إلى نفسه. طيب، ثم ذكر الدليل الآخر: ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. يد الله ملأى، أين الشاهد؟ يد الله ملأى. وجه الاستشهاد أن الله جل وعلا أضاف اليد ماذا؟ إلى نفسه. في الدرس السابق تحدثنا عن ما يضاف إلى الله جل وعلا، ماذا قلنا؟ أن إضافة ما يضاف إلى الله جل وعلا على نوعين: أعيان يعني حتى تكون عبارة مفهومة، أعيان صحيح، إجابة صحيحة، أحسنت بارك الله فيك، لكن نحن نريد العبارة التي توضح: أعيان تقوم بنفسها مستقلة، وماذا؟ وأوصاف يعني لا تقوم بنفسها. سعود دقق في العبارة أكثر. أوصاف، إضافة أعيان مستقلة ذاتها، وإضافة أوصاف، وإضافة أوصاف. الأعيان المستقلة بذاتها قلنا ماذا؟ ما ضابطها؟ ما ضابط الأعيان المستقلة؟ هذه لابد أن تفهمها، لأن في كل مثال. أحسنت، من قال؟ هي التي تقوم بنفسها، أي يمكن تصور الذات بدونها، يمكن تصور الذات بدونها. يعني الآن نعطي بالمثال، مثلا بيت الله يمكن أن تتصور بيت مستقل بدون أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. ناقة الله، هنا أضيفت ماذا؟ الناقة إلى الله سبحانه وتعالى. هل إضافة الناقة إلى الله إضافة وصف من أوصاف الله؟ لا، إنما هي ماذا؟ إضافة تشريف. بيت الله إضافة ماذا؟ إضافة تشريف. عبد الله إضافة خلق وملك، إضافة خلق وملك. هذا العبد مخلوق لله سبحانه وتعالى، مملوك لله سبحانه وتعالى. عبد يعني مسمى عبد الله، مملوك لله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأعيان، العبد والناقة والبيت، يمكن أن يتصور الإنسان أن لها ذاتا مستقلة بدونها، منفصلة عن ماذا؟ عما أضيفت له. يقول هذا بيتي، ممكن تتصور البيت ماذا؟ بدون نسبته إلي، هذا بيت، وهذا بيتي، أي هذا البيت مضاف لي. فالآن هذه الإضافة، هل هي إضافة صفة عندما أقول هذا البيت، هذا الكتاب كتابي؟ هل هو صفة لي؟ لماذا ليس صفة لي؟ لأنه عين مستقل بذاته. لكن عندما أقول يدي، هنا إضافة، إضافة ماذا؟ إضافة وصف، إذ لا يمكن تصور يد الإنسان بدون أن يكون ماذا؟ بدون أن يكون له ذاتا. إذن فالإضافة، ما يضاف الله جل وعلا، قلنا إما إضافة أعيان مستقلة بذاتها، وهذه الإضافة مقصود منها التشريف أو التكريم أو الملكية أو الاختصاص، أو الاختصاص بحسب ما أضيفت. أن هذا يكون كتابي، أي هذا ملكي، هذا يختص به هذا الكتاب، واضح؟ فهذه الأعيان مستقلة. وأما الأوصاف، إضافة الأوصاف، فإنه لا يمكن تصور الذات بدونها، لا يمكن تصور الذات بدونها. قال، فنقول هنا من أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ، فالله جل وعلا أضاف اليد ماذا؟ إلى نفسه. وهذه إضافة، إضافة ماذا؟ إضافة أوصاف. لذلك نقول هنا اليد صفة لله جل وعلا. هنا ذكر بعد ذلك الشيخ الإجماع، وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقيتان لا تماثلان أيدي المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى القوة أو النعمة ونحو ذلك لوجوه منها. طبعا بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الإثبات، انتقل إلى ماذا؟ إلى البعد عن المحاذير، البعد عن المحاذير. فلاحظ الترتيب البديع والتسلسل الذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله عندما أراد أن يرتب هذا الكتاب. فلاحظ أولا صدر المسألة، صدر المسألة، وبدأ التصدير بذكر مذهب أهل السنة والجماعة. وهذا يعني من أنفع الوسائل في العلم، أنك أولا تجمع العلم، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك تفصل. النبي سيقول سبعة يظل لهم أفضل، ما قال كذا وكذا 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 وكذا، فقال سبعة حتى يجمع الذهن إلى ماذا؟ ثلاثة، أربع، من كن لاحظ. فهذا الجمع ماذا؟ يجعل الذهن ماذا؟ يجعل الذهن يعني يستوعب المسائل بشكل واضح. فلاحظ أن الشيخ صدر المسألة أولا بذكر مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك ذكر ماذا؟ ذكر الدليل، بدأ أولا بدليل الكتاب، ثم ذكر دليل ماذا؟ دليل السنة، ثم ذكر دليل ماذا؟ دليل إجماع. بعد أن انتهى من الاستدلال على المسألة انتقل لماذا؟ إلى بيان أننا في إثباتنا لهذه الصفات لابد أن نبتعد عن المحاذير، نبتعد عن المحاذير. فقال يداني حقيقيتان لا تماثلان أيدي المخلوقين، ولا يصح تحريفهما إلى معنى القوة أو النعمة ونحو ذلك لوجوه منها. طبعا الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذه، ذكر شيئا من تأويلات من أول هذه الصفات ورد عليهم، والشيخ سيأتي إلى هذه إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويرتبه بشكل منطقي ومتسلسل. فهم أول هذه النصوص الواردة في اليد والنعمة، اللي في إثبات اليد إلى النعمة وإلى القوة. وهم يقولون أن العرب تستعمل هذا في لغتها، تستعمل هذا في لغتها، فيقولون فلان له علي يد، أي ماذا؟ أي نعمة، تفضل. وفلان صاحب يد قوية، ماذا؟ دلال على ماذا؟ على القوة، أن الفلان يد أي ماذا؟ أي قوة. فالعرب كانت تعبر باليد ماذا؟ عن النعمة وعن القوة. فهم عندما أتوا إلى نصوص الكتاب والسنة فقالوا أن العرب تستخدم هذه المعاني، فحملوا النصوص على هذه التأويلات، حملوا النصوص على هذه التأويلات. وقلنا أن التأويل حتى يصح لابد أن يمر بعدة ماذا؟ بعدة مراحل. ومن أقوى الأمور التي تدفع التأويل أنه لابد أن يكون هذا اللفظ المؤول يحتمله ماذا؟ يحتمله السياق. يعني إذا وضعت هذا المعنى في السياق لا يختل ماذا؟ لا يختل المعنى. فإذا اختل المعنى دل على أن هذا التأويل فاسد. فالشيخ رحمه الله أتى أولا قال لوجوه منها أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه من غير دليل، لأن الأصل أن اليد إذا أضيفت فإنها ماذا؟ فإن المراد بها اليد الحقيقية. إذا أردت أن تأتي وتصرف هذا الظاهر إلى معنى آخر فلابد أن يكون عندك دليل وقرينة، وليس عندهم أي دليل وليس عندهم أي قرينة إلا هذه الشبهات الفاسدة التي في عقولهم، أن إثبات هذا ماذا؟ يدل على إثبات جارحة لله جل وعلا. فهم يتأولون أولا، يتوهمون أولا التشبيه، ثم بعد ذلك يؤولون النصوص. فلاحظ أنهم صرفوا الكلام عن حقيقته إلى ماذا؟ إلى مجازه بلا دليل. والشيخ هنا أول فيما يظهر لي أنه أول مرة يأتي بلفظ ماذا؟ أول مرة يأتي بلفظ المجاز، وإلا فيما سبق ما مر معنا. هو كان يقول أن هذا خلاف ظاهر النص، وما كان مخالف لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل. أنا ما أدري كم في أي باب. الذي في السبب نعم، هذا مرة معنا في السابق. المهم نعرج الآن عليه. فهم يعني يقولون أن لغة العرب فيها مجاز، ويقولون مثلا في القرآن ورد ذكر المجاز، الله جل وعلا قال واسأل القرية التي كنا فيها. هل يمكن للإنسان يقول هل يمكن للإنسان يسأل القرية؟ ماذا يقول؟ لا يمكن أن يسأل. إذن ما المراد؟ مراد ماذا؟ أهل القرية. فيقول ها هنا ماذا؟ ها هنا مجاز. والصحيح أنه ليس في القرآن مجاز، ليس في القرآن ماذا؟ ليس في القرآن مجاز، وإنما هذه لغة العرب، وإنما ماذا؟ هذه لغة العرب. فالعرب عندما تقول واسأل القرية فإنهم ماذا؟ فإنهم يعنون بذلك واسأل أهل القرية، ولا يعنون أننا صرفنا هذا المعنى من ظاهره إلى ماذا؟ إلى مجاز. فهذه حقيقة، أصلا هذه حقيقة لغة العرب. فأنت عندما تأتي إلى هذا اللفظ وتقول أنه مجاز، فنسألك ومن أي لك الدليل على أن هذا مجاز؟ ما الذي يدلك على أن هذا مجاز؟ هل العرب استعملت هذا اللفظ في غير معناه؟ لا، هذا هو استعمال العرب. العرب يقول رأيت أسدا يخطب، رأيت أسدا يخطب. هذا في الحقيقة هو هذه هي لغة العرب، هذا استعمال حقيقي في لغة ماذا؟ في لغة العرب، وليس استعمال ماذا؟ وليس استعمال مجازي. فإذا جاء إنسان وقال لنا هذا مجاز، لأن لا يمكن للأسد أن يخطب، لا يمكن للأسد أن يخطب، فنقول له وما الدليل على أن العرب استخدمت هذا، قالت أن هذا حقيقة؟ العرب أبدا ما قالت الأسد يخطب أن هذا حقيقة، وإنما هذه ماذا؟ هذه لغة العرب. فأنت عندما تقول أن هذا مجاز، فأنت مفروض ماذا؟ تأتي بأن العرب غيرت عندها، استعملت هذا المعنى وهو خطابة هذا الأسد، فنقلته إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى الذي أنت تصوره. إذن ففي الحقيقة ليس هناك مجاز في لغة العرب، هذه هي حقيقة لغة العرب. هكذا العرب ماذا؟ هكذا العرب تكلمت. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن النصوص الشرعية عندما نأتي إليها سنجد أنها تتضارب مع هذا الكلام. الله جل وعلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبل أحد يحبنا ونحبه، هذا جبل أحد يحبنا ونحبه. الجماد هل يحب؟ ها الجماد هل يحب؟ لو أتينا إلى هذه القاعدة وهي قاعدة المجاز، ماذا سنقول؟ ها؟ لا يمكن، لأن هذا ماذا؟ لأن هذا مجاز. أي دلالة على ماذا؟ دلالة على أن هذا الجبل جبل مبارك مثلا. فنقول ماذا؟ نقول لا، بل هو حقيقة، بل هو ماذا؟ بل هو حقيقة. فالجبل يحب، كيف يحب؟ ما هو الجواب؟ إذا قالنا كيف يحب الجبل، ماذا نقول؟ هل كيف؟ لا نعلم، لا نعلم. وكذلك تسبيح الحصى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن وقد ثبت هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نقول الآن أن تسبيح الحصى مجاز أو هو حقيقة؟ فنقول ماذا؟ هو حقيقة، ولكن ماذا؟ نحن لا نعلم كيفية تسبيح. الله جل وعلا قال وإن من شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن نحن لا نفقه هذا التسبيح، إذن هو حق ماذا؟ هو حق على حقيقته، لكن ماذا؟ لكننا لا نفهم. وكذلك في آيات الصفات، هي حق على حقيقتها، ولكن نحن ماذا؟ نحن لا نعرف كيفية هذه الصفات ولا حقيقة هذه الصفات، وكان نؤمن ونثبتها لله جل وعلا، ونثبت أن جبل أحد يحب، وأما الغلام وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة جدارا يريد أن ينقض فأقامه، جدارا يريد أن ينقض. هنا ماذا أثبت الله جل وعلا؟ أثبت للجدار ماذا؟ إرادة. أثبت للجدار ماذا؟ إرادة. وهذا كذلك على ظاهره، وهذا كذلك على ظاهره. إذن فالنصوص هي حق على حقيقتها ويثبت لها على ظاهرها، ولكن ينفى عنها علم الكيفية، ينفى عنه علم الكيفية. فالشاهد أن عندما يأتي إنسان ويدعي أن هذا مجاز وهذا حقيقة، فنسأله ماذا قلت؟ نسأله ما الدليل على أن هذا مجاز؟ أنا في أحد جاءني يناقشني، كنت في العمل، جاءني يناقشني يقول لا يثبت المجاز في القرآن أنه موجود، ويأتي لي بكلام لغة العرب. أقول له ما الدليل على أن العرب استعملت هذا حقيقة وهذا مجاز؟ ثم يرجع أخرى وقل له ما الدليل على كذا، ثم يرجع مرة أخرى وقل له ما الدليل. أخذت أنت تفهم ما أقول، أنا أسألك، أنت الآن تقول هذا مجاز وهذا حقيقة، هات لي الدليل أن هذا حقيقة وهذا مجاز. ها هو وقف بهت الآن، قال ليس هناك دليل، ليس هناك دليل. ما هو الدليل على أن هذا حقيقة وهذا مجاز؟ ليس هناك أي دليل، إنما العرب استعملت هذا في مقام واستعملت هذا في مقام. فإذا أنت قلت هذا مجاز، فنقول لك ماذا؟ ما الدليل على أن هذاك حقيقة وهذا مجاز؟ ليس هناك حقيقة، ليس هناك دليل على أن هذا حقيقة وهذا مجاز. العرب استعملت هذا واستعملت هذا، فعندما يقول مجاز فنقول له أنت الآن ادعيت أن هناك معنى منقول، يعني نقل هذا له حقيقة وهذا المعنى مجازي. فنقول له ما الدليل على أن هذا حقيقة وهذا مجاز؟ كيف استدللت على أن قلت أن هذا حقيقة وهذا مجاز؟ أو ممكن يكون هذا حقيقة وهذا حقيقة؟ سألت ممكن يكون هذا حقيقة وهذا حقيقة؟ فوقف قال ممكن يكون، قال خلاص هذا الذي يقول لك هذا حقيقة وهذا حقيقة. لكن عندما تقول هذا مجاز وهذا حقيقة، فلا بد أن تثبت أن هذا حقيقة، العرب استعملت هذا حقيقة واستعملت هذا مجاز، وهو ما يستطيع أن يأتي بهذا أصلا، لأن الكلام عن المجاز والحقيقة إنما جاء متأخر في قرون ماذا؟ في قرون هذا. وذلك قلت له أن هذا البحث عند المتقدمين أبدا ماذا قالوا، ما قالوا هذا حقيقة وما قالوا هذا مجاز، وكانوا يتكلمون في هذا الموضوع ويريدون به على حقيقته، ويتكلمون في هذا الموضوع ويريدون به على حقيقته. أما تقول هذا مجاز وهذا حقيقة، هات لنا إذن أن العرب استعملت هذا، أنا قلت هذا الدليل أن استعملت على هذا حقيقة واستعملت هذا مجاز. ليس هناك أي دليل، ليس هناك أي دليل على أن العرب استعملت هذا حقيقة واستعملت على أن هذا مجاز. إذن هذه المسألة والتي هي أتوا بها وهي قضية الحقيقة وقضية المجاز، كان غرضهم منها في الأصل هي ماذا؟ هي صرف وتأويل آيات الصفات إلى هذه المعاني التي أتوا بها. فقال أن الشيخ هنا قال أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. طبعا الشيخ ذيمي رحمه الله تعالى يعني كتب في هذه المسألة، وكان يرى في أول أمر أن في كلام العرب ما هو حقيقة وفيه كذلك ما هو مجاز، ولكن الشيخ رحمه الله طبعا هذا الكتاب الشيخ ألفه في أوائل ذا، كم سنة تأليف الكتاب؟ سنة 1380 للهجرة، 1380 للهجرة. فهذا التأليف الذي ألفه الشيخ كان في أول ماذا؟ في أول يعني في أول أو من أوائل التصانيف التي صنفها الشيخ رحمه الله تعالى. وقد كان يقول الشيخ رحمه الله بالمجاز، ولكنه بعد ذلك تراجع عنه. قال أنه صرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. ثانيا أنه معنى تأباه اللغة في مثل هذا السياق. قلنا حتى تعرف بطلان تأويلهم هات المعنى الذي هم أولوه وضعه في السياق، فتجد أن السياق لا يستقيم مع ماذا؟ مع هذا المعنى. فقال إن معنى أنه معنى تأباه اللغة في مثل هذا السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله تعالى، فإن الله قال لما خلقت بيدي، ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي، لأن النعمة لا تثنى، لأن النعمة ماذا؟ لا تثنى. وكذلك القوة لا تثنى، القوة لا تثنى. إذن فهم عندما أولوا هذه التأويلات الفاسدة لا تستقيم معها النصوص الشرعية. ثالثا أنه ورد إضافة اليد إلى الله سبحانه وتعالى بصيغة التثنية، ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة ماذا؟ بصيغة التثنية، فكيف يفسر هذا بهذا؟ قال هنا أنه ورد إضافة اليد إلى الله بصيغة التثنية، إذن اليد أضيفت الله جل وعلا بصيغة التثنية، لما خلقت بيدي، ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية، فإن النعم أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، أضيفت النعمة إلى الله جل وعلا. ها من يأتينا بآية؟ ها لا إضافة النعمة. أحسن، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واذكروا نعمة الله عليكم، إذن النعمة أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن، لكنها ولا في موضع واحد ثنيت هذه النعمة المضافة إلى الله جل وعلا. إذن فالنعمة لم يرد تثنيتها، فكيف نفسر النعمة ها هنا اليد بمعنى ماذا؟ بالقوة والنعمة، فنقول بقوتي ونعمتي، أصلا لم يرد تثنية النعمة ولا القوة، فكيف نأتي إلى هذا الموضع حتى نقصر النصوص ونؤولها ونثني النعمة والقوة؟ قال هنا رابعا أنه لو كان المراد بهما القوة لصح أن يقال إن الله خلق إبليس ماذا؟ بيده ونحو ذلك، وهذا ممتنع، ولو كان جائزا لاحتج به إبليس على ربه حين قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يعني إذا كان المراد بها القوة فإبليس أيضا له أن يقول ماذا؟ أن الله خلقني بقوته، إذا ما هي مزية آدم علي؟ إذا كانت القوة حتى أنا خلقني الله جل وعلا بقوته. خامسا أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه وردت على وجوه تمتنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة، وهذا من أقوى النصوص التي تدل على إثبات اليد وأنها يد حقيقية. لماذا؟ لأنها وردت في النصوص على عدة هيئات، فورد فيها إثبات ماذا؟ اليد، وورد فيها إثبات الكف، ورد فيها إثبات الأصابع، ورد فيها القبض، ورد فيها البسط، وكل هذه هي صفات لليد ماذا؟ لليد الحقيقية، القبض والبسط والأصبع والكف، كلها ماذا؟ كلها تدل على أن هذه اليد هي يد حقيقية ولا يصح تأويلها للنعمة والقوة. ولذلك قال الشيخ في خامسا وهو من أقوى الأدلة أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه وردت على وجوه تمتنع أن يكون مراد بها النعمة أو القوة، فجاءت بلفظ اليد والكف، وجاء إثبات الأصابع لله تعالى والقبض والهز كقوله صلى الله عليه وسلم يقبض الله السماوات بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك، وهذه الوجوه تمتنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة. نكتفي بهذا القدر من الحديث ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم الباب 16، وإن شاء الله سنأخذ 17، وأيضا هناك لا ممكن نأخذ في الدرس القادم بابين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.